قال سأله عن نظر الفجاءة قال اصرف بصرك. فتكرار النظر معناه وقوع في ذنب آخر، ثم إن هذه النظرة الثانية أو الذنب الآخر مدعاة إلى الفتنة، فإن الإنسان كلما توغل في الذنب كلما توغل في الفتنة وتعلق القلب فيها أكثر فأكثر في الشرب من الماء المالح، فإن الماء المالح كلما أكثرت من شربه كلما ازددت عطشا. وهكذا المعصية كلما توغلت فيها بدعوى تخليص القلب منها كلما ازددت ولوعا وتعلقا بها، بل إن ذلك كالنار التي كلما تأخرت في إطفائها كلما ازدادت اشتعالا وإحراقا وإتيانا على قدر أكبر. وثالثا أن تكرار الذنب مدعاة إلى تمكن الشيطان من الإنسان، فإن الشيطان في صراع مستمر مع الإنسان، ويجب على الإنسان أن يكون دائما حاميا بسلاحه ضد الشيطان. فكلما عصى الإنسان ربه في معصية صغرت أو كبرت فإن هذا معناه تمكن من أسر الشيطان له والعياذ بالله. ثم إن هذا الذنب موقف للإيمان مهما كان، فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فكلما عصى الإنسان ربه في معصية صغرت أو كبرت فإن ذلك ينقص إيمانه، ومن ثم تضعف عزيمته ويتمكن منه عدوه. إذا لا تعبأ بقول الشيطان كذب الذنب حتى تقطع تعلق القلب به، فإن ذلك زيادة في التعلق وإغالة في الذنب. من مكائد الشيطان أنه يسوغ للعبد القرب من أماكن الفتنة بحجة صلاحه وتقواه وقدرته على السلامة. فربما يأتي الشيطان العبد التقي الملتزم فيدعوه إلى الاقتراب من أماكن الفتنة بحجة أن لديه القدرة على حماية نفسه، وبحجة وجود الإيمان لديه، وبحجة رصيده من الخير ومصاحبته لأهل الخير، فيسول له أن بإمكانك قبض البصر، بإمكانك حفظ السمع، بإمكانك الاقتراب من أماكن الفتنة وعدم التلطف به. مثلا يأتي الشيطان لرجل تقي ملتزم فيدعوه إلى مشاهدة القنوات الفضائية بحجة الاطلاع على الأخبار ومعرفة فقه الواقع كما يسمي ذلك. والأخبار كما يقول أحد المشايخ الفضلاء الأخبار رأس المسمار، فإذا دخل رأس المسمار أوشك المسمار أن يدخل كله، ومن ثم يتدرج به الأمر إلى التساهل في النظر إلى الصور المحرمة، التساهل في الاستماع إلى الموسيقى، التساهل في الاستماع إلى الأغاني، وهكذا يجره من معصية إلى معصية ثم يقع في الفتنة الكبرى والعياذ بالله. وكم من إنسان كان مستقيما ملتزما قائما بأمر الله عز وجل كانت بداية الحوافز مشاهدة تلك القنوات الفضائية التي أصبحت تصب في قلوبنا السموم وتنقل الرذيلة من بلاد الكبر ومن بلاد الفجور ومن بلاد العهر، واستسلم كثير من الناس لتلك القنوات فأفسدت قلوبهم وعقائدهم وأديانهم. كم من إنسان أوصلته إلى الوقوع في الفجور ربما بمحارمه الذين يسكن معه، كم من إنسان أوصلته إلى الوقوع في اللواط، كم من إنسان أوصلته إلى ترك صلاة الجماعة، بل كم من إنسان أوصلته إلى ترك الصلاة أصلا والعياذ بالله. إذن لا تتساهل في الاقتراب من أماكن الفتنة بدعوى أنك صاحب إيمان وصاحب تقوى وصاحب مقدرة على الخلاص من تلك الفتن، فما أضعفنا معاشر الإخوة وما أقل إيماننا، وإن لم يحفظنا الله عز وجل فنحن هالكون لا محالة. تذكر يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا حينما أحس بالفتنة ورأى الفتنة أطلت برأسها هرب من مكان الفتنة كما حكى الله عنه بقوله فاستبق الباب
هرب من بيت هو عبد مستخدم فيه، ولكنه لما رأى الفتنة أضلت فراشها، خشي على نفسه فهرب. وكعب بن مالك رضي الله عنه لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تخلفه عن غزوة تبوك، وهجره المسلمون وضاقت به الأرض بما رحبت، بعث إليه ملك غسان النصراني رسالة قال فيها: أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولن يجعلك الله في دار هوان، فالحق بنا نواسك. فالحق بنا نواسك. لا شك أنها فترة ضعف، فترة قلق، فترة هم، وهذه دعوة قوية له إلى أن يلحق به ليواسيه ويكرمه ويجله ويعظمه. فكعب بن مالك ماذا صنع؟ أتى بتلك الرسالة وأتى بها التنور فسجرها فيه حتى كانت رمادا، خاشية من أن تسول له نفسه بالمستقبل في فترة ضعف أن يلحق بذلك الملك النصراني. وهكذا يجب عليك أيها المسلم أن تبتعد من أماكن الفتنة ولا تقترب منها، فيوشك من اقترب منها أن تأخذه بلهيبها. وما مثل من اقترب من أماكن الفتنة إلا مثل من اقترب إلا مثل من قرب البنزين أو الغاز من النار، فإن البنزين أو الغاز إذا بقي بعيدا من النار لا خطر منه، لكن متى ما قرب من النار اشتعل وأتى على الأخضر واليابس، وحينئذ يصعب إطفاؤه. ومن مداخل الشيطان أن العبد إذا اشتد تعلقه بالمعصية دعاه الشيطان إلى فعلها، ثم وعده بأنه سيتوب منها، فيقدم على فعل المعصية بحجة أنه سيتوب منها. والواقع أنه كلما عصى الله عز وجل ازداد تعلقا بالمعصية، ثم لا يضمن الإنسان أن يعيش حتى يتوب، فقد يدركه الدم، فقد يدركه الموت وهو على ذلك الدم. ومن مداخله أن الإنسان إذا غلبت نفسه على المعصية سول له الشيطان فعلها وقال: ربك غفور رحيم يغفر الذنوب، ولكنه ينسي أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب. فلئن كان الله تعالى غفورا رحيما فإنه أيضا شديد العقاب سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد التوقي وأن يكون بين الخوف والرجاء. ومن مداخل الشيطان أنه يباعدك عن أهل الخير وأهل الصلاح بحجة فسادك وانحرافك، وأنك لا تصلح لمجالسة ولا للقرب منهم بسبب انحرافك، بسبب تقصيرك. وهذا لا شك من أعظم مكايده أنه يصرفك عن أهل الخير ويباعدك منهم بحجة أنك لست منهم ولست أهلا لصحبته، وأن بينك وبينهم بونا بعيدا. وهذا لا شك خطأ، فإن المؤمن يجب عليه أن يحب الخير وأهل الخير، وأن يكون ولاؤه للطاعة وأهل الطاعة، حتى لو كان مقصرا وحتى لو كان مذنبا، كما قال الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. نعم، يجب أن نحب الصالحين ولو كنا لسنا منهم، وأن نكره العاصين وإن كنا منهم. والشافعي رحمه الله يقول ذلك تواضعا لربه، وإلا فهو من خيار خلق الله، وإمام من الأئمة، وفقيه من الفقهاء، وزاهد من الزهاد. إن محبة الإنسان لأهل الخير سبب في لحوقه بدرجاته، كما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ فقال الرجل: ما أعددت لها كثيرة صلاة ولا صوم ولا صدقة، غير أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فما فرحنا بعد الإسلام فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل عملي. رواه البخاري وغيره. فعليك يا أخي أن تحب أهل الخير وأن تجالس أهل الخير لتستفيد من مجالسته وتتأسى بهم وتنشف عن الشر بسببه، بل وترحم ويغفر لك بسببه، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما اجتمعوا يذكرون الله تعالى ويسبحونه ويكبرونه ويحمدونه، فحفتهم الملائكة حتى السماء الدنيا. وفي آخر الحديث يقول الله عز وجل لملائكته: أخبركم أني قد غفرت لهم. فقال بعض الملائكة: يا ربنا، إن فيهم عبدك فلان عبد خطاء، إنما جاء لحاجة فجلس معه. فقال النبي، فقال الله عز وجل: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليس. وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليس. فمهما ابتليت يا أخي به من المعاصي والسيئات والتقصير في جنب الله، فعليك بمصاحبة أهل الخير ومرافقتهم ومجالستهم، لتشملك بركة مجالسهم وتتعلم من علومهم وتتأدب بآدابهم. واعلم يا أخي أننا جميعا خطأون مذنبون. أو تظن أهل الخير سالمين من كل عيب؟ كلا، كلنا خطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وكما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم في صحيح. فلئن كنت مخطئا فأخوانك من أهل الخير عندهم أخطاء، وأنت تشترك معهم في الأكبر وتخالفهم في الأقل، فأنت تعتقد وإياهم عقيدة واحدة وتعبدون ربا واحدا وتستقبلون قبلة واحدة وتصلون وتزكون وتصومون وتحجون جميعا، فلا خالفتهم في بعض الذنوب فأنت مشارك لهم في معظم الطاعات. ومن حيل الشيطان ومكائده أنه يوسوس في قلب الإنسان ترك الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة فساده وتقصيره معنا، فيقول: أنا بنفسي بحاجة إلى الدعوة، أنا بحاجة إلى أن أدعى، أنا مقصر، أنا مذنب، كيف أدعو الناس وأنا مذنب مفرط؟ كيف أمر بالمعروف وأنا لم أفعل؟ كيف أنهى عن المنكر وأنا فاعل له وواقع فيه؟ وهذه لا شك حجة شيطانية. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل المعروف وترك المنكر واجبان مستقلان، لا يجوز ترك أحدهما بسبب التقصير بالآخر. فواجب على كل إنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وواجب عليه أن يفعل المعروف وأن يترك المنكر. وتقصيره مع نفسه في فعل المعروف وترك المنكر لا يسوغ له التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. إذن يجب أن لا تخلط الأوراق، وأن نعلم أنه يجب علينا أن نفعل الخير وأن نأمر بالخير، وأن نترك الشر وأن ننهى عن الشر. واجبان كلاهما في عنق الإنسان. وكما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: إن الأمر بالمعروف وفعل المعروف والنهي عن المنكر وترك المنكر واجبان، لا يسقط أحدهما بترك الآخر على القول الصحيح من قولي العلماء. وقال بعض المحققين: واجب على من يتعاطون الكؤوس، يعني كؤوس الخمر، أن ينهى بعضهم بعضا عن ذلك. ومتى يصل الإنسان إلى أن يكون سليما من كل عيب؟ هل يتصور أن تصل في يوم من الدهر إلى أن تكون مبرئا من كل عيب، قائما بكل طاعة، فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله؟ كلا، إنك لن تصل إلى ذلك يوم من الدهر، فإن الإنسان مهما بدل لا بد أنه سيخطئ ويقصر. ولذلك يقول الشاعر: ولو لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد. لو أننا لا نأمر بالمعروف إلا إذا فعلناه ولا ننهى عن المنكر إلا إذا اجتنبناه فإنه لم يأمر أحد بالمعروف ولم ينهى أحد عن المنكر. وأحيانا يدعو الإنسان إلى ترك الدعوة إلى الله عز وجل بحجة أن ما لديه معلوم عند الناس، ما لديه من العلم والخير معلوم لدى الناس، وما يحتاجه الناس من العلم والخير ليس موجودا لديه، وكلا المقدمتين فاسدتان. فالناس فلديك شيء كثير يحتاج إليه الناس، فلديك شيء كثير يحتاج إليه الناس، ثم إن الأمور ليست دائما الإنسان يعلم بها يعلمها تعليما بل يذكر بها تذكيرا، والذكرى تنفع المؤمنين. فقد يعلم الناس حكم من الأحكام ولكن تذكيرهم به يزيل الغفلة عن القلوب، ولذلك يقول الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. فالإنسان يذكر الناس بما هو معلوم لهم ولا يلزم أن يأتي لهم بجديد، لا يلزم أن يأتي إلى الناس بجديد، وإنما يذكرهم ما كان مستقر لديهم لكنهم قد غفلوا عنه. ومن مداخل الشيطان التحريف بين المؤمنين وإشاعة البغضاء بينهم حتى يصل الأمر إلى العداوة وربما إلى سفك الدماء. والله تعالى يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يلزغ بينهم. فكم نزغ الشيطان بين العبد وأخيه، وبين الولد وأبيه، وبين الزوجة وزوجها، وبين الجار وجاره. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه مسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريف بينهم. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريك بينهم. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم من أعظمهم فتنة، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول يعني إبليس فيقول ما صنعت، ويجيئه أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت، ويلتزمه يعني يحتضره والعياذ بالله. رواه مسلم في صحيح. إذن الشيطان من مهمته التحريف بين المؤمنين، التحريف بين الأخ وأخيه، والزوجة وزوجها، والولد ووالده، والجار وجاره. والبغضاء من كبائر الذنوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار بإسناد جيد دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحارقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحب إخوانه المؤمنين وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يبتعد عن هجران إخوانه المسلمين، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي حديث آخر لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فمن هاجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام من هاجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. فعلى المؤمن أن يكون طيب القلب بعيدا عن الغش، بعيدا عن الحقد، بعيدا عن الحسد لإخوان المؤمنين، متذكرا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وصححه أبو حاتم الرازي وغيره من أهل العلم. ومن مشايخ الشيطان أنه يؤيسك عند حصول البلاء من الشفاء وزوال المكروه، فإذا اشتد بك المرض وطال بك المكروه أيسك من العافية والسلامة، وهذا خلاف ما أرسل إليه القرآن والسنة. وقد قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، وقال سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن بالصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فمهما اشتدت بك الضائقة فاعلم أن الفرج قريب، فاعلم أن الفرج قريب، وأن نور الصباح لا يظهر إلا عند شدة سواد الليل، فإذا استحكم سواد الليل انبلج حينئذ نور الصباح، نور الصباح. ولرب نازلة يضيق بها الفتى درعا وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تخرج. فعليك بانتظار الفرج والابتعاد عن اليأس. ومن حيل الشيطان انه يدعو الانسان الى اساءة الظن بالله عند الشدائد والمكارم، فيقول في لسان حاله لماذا صنع لي ربي ذلك؟ لماذا امرضني تلك السنين الطوال؟ لماذا جعلني انتقل من فقر الى فقر، ومن دين الى دين، ومن مصيبه الى مصيبه؟ فيسيء ظنه برب العالمين. وكم من انسان من المسلمين قد أساء ظنه بربه سبحانه وتعالى. ولو فتش الإنسان قلبه لوجد في نفسه تعصبا على القدر واقتراحا على الله خلافا لما قدره عليه واختاره له. أفلا تعلم أيها المؤمن أن الله لا يقضي لك قضاء إلا هو خير لك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. رواه مسلم في صحيح. إن نعمة الله تعالى على العبد في المكاره والشدائد لا تقل عن نعمته عليه في المحاب والمسار، بل قد تكون نعمة الله عليك في الشدائد والأمراض والمصائب أكثر من نعمته عليك في المحافل والنعم، كما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس كل من وسعت عليه في معيشته أكون أكرمته، وليس كل من ضيقت عليه في معيشته أكون قد أهنته، إذ قد تكون الكرامة في التضييق عليه، وقد يكون المكر في التوسعة عليه. ولهذا يقول الشاعر قد ينعم الله في البلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. قد يبتلي الله، قد ينعم الله في البلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. قال أحد السلف منعه عطاء، يعني منع الله للعبد الصحة أو المال أو غير ذلك منعه عطاء، وذلك أنه لم يمنع عن بخل ولا عدم، وإنما نظر في خير عبده فمنعه اختيارا وحسن نظر، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى لو علم العبد أن نعمة الله عليه بالبلاء ليست بدون نعمة عليه بالعافية لشغل قلبه بشكره ولسانه، ولكان شكر له في حال الضراء أعظم من شكره له في حال الرخاء. وهذه المكاره والشدائد تكفير للسيئات ورفع للدرجات وتكفير للحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ما يصيب المسلم من نقص أي تعب، ولا وسط أي مرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. وقال: ما يصيب المسلم من شوكة فما فوقها إلا حط الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ولذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. ومن مكايد الشيطان أنه ينسيك نعمة الله عليك ويدعوك إلى النظر إلى ما بيد الآخرين من النعم، فيدعوك إلى النظر إلى من فضل عليك في الصحة أو في المال أو في متاع الدنيا وحضورها، فيترتب على ذلك أولا ازدراء نعمة الله عليك، ثانيا عدم شكر تلك النعم، وثالثا حسد من أنعم الله تعالى عليه، وفي ذلك اعتراض على قضاء الله وقدره. والواجب على المسلم أن ينظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه، ينظر إلى من هو دونه في الصحة، دونه في المال، دونه في حظوظ الدنيا، وذلك حتى لا يذكر نعمة الله عليه، ويذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ويبتعد عن حسد الآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، فهو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم، فهو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم. والحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم. إن كثيرا من الناس لا ينظرون إلى نعم الله عليهم، وأبصارهم شاخصة في النظر إلى ما بيد الآخرين، فلا يزال ينظر إلى من فضل عليه المال، وينظر إلى من فضل عليه الصحة، وينظر إلى من فضل عليه المواهب والقدرات والإمكانات، فيقلق لذلك وينسى نعمة الله عليه ويحتقرها ولا يقوم بشكرها، وربما حسد الآخرين. والحسد كبيرة من كبائر الذنوب، والحسد كما عرفه شيخ الإسلام هو الكراهية لما يرى من حسن حال المحسود، هو الكراهية لما يرى من حسن حال المحسود، وقد يقترن بذلك تمني زوال النعمة عن المحسود، وهذا هو الغالب، وقد لا يقترن بها ذلك. إذا مجرد أن تكره نعمة الله على الآخرين هذا في حد ذاته حسد. فعليك يا أخي أن تشغل نفسك بنعمة الله عليك، وتعدد نعمة الله عليك، وتشتغل بشكرها، وتغفل عن النعم التي بيد الآخرين. وإذا رأيت نعمة على أحد فتذكر الله عليها، فتقول ما شاء الله تبارك الله، خشية من أن تصيبه بعينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكر الله تعالى والتبريك على الشيء الذي يعجبك، سواء رأيته في نفسك أو في مالك أو في ولدك أو في الآخرين. ومن حيل الشيطان ومكايده أنه يدعو الإنسان إلى ترك العمل الصالح خشية الوقوع في الرياء، وخصوصا في الأعمال الظاهرة والأعمال المتعدي نفعها، فيدعوه إلى ترك العمل خشية الوقوع في الرياء، فيقول: أنا ما أستطيع أن أنفق المال خشية أن يصيبني الرياء، ما أستطيع أن أتكلم أمام الجماهير وأدعوهم إلى الله خشية أن يداخلني العجب، ما أستطيع أن أصلي سنة من السنن في المكتب أو في المدرسة خشية من أن أقع في الرياء، فيدعوه والعياذ بالله إلى ترك العمل أصلا. وأعلم يا عبد الله أن ذلك يحتف به أمور: أولا أن الشيطان لا يبالي في أي الأمرين ظهر منه، سواء ظهر منه بفعل الطاعة مع الرياء أو ترك الطاعة أصلا، فهو المستفيد بالحالين، إن عملت الطاعة مع الرياء هو مستفيد، وإن تركت الطاعة بالكلية أصلا فهذا أيضا يستفيد منه الشيطان. فأنت حينما تترك العمل خشية الوقوع في الرياء حققت للشيطان أحد المرادين، وهو ترك العمل بالكلية. ثانيا أنت مطالب بالمجاهدة، فليس بالشرع شيء اسمه اترك العمل، اترك العمل الصالح، ليس في الشرع شيء من ذلك، انما الشرع فيه افعل العمل الصالح واخلص النية فيه. فانت مطالب بان تعمل العمل الصالح وتسعى الى تخليصه من شوائب الرياء والشرك، هذا هو الذي انت تطالب به. وثالثا، لو تركت الاعمال الصالحه الظاهره والمتعدي نفسها لتعطلت كثير من مشروعات الخير، ولتعطلت منابر من الخطبه، ولتعطلت ميادين كثيره من ميادين الجهاد، وميادين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وميادين الدعوه الى الله عز وجل. فلو ان الانسان سيترك العمل خشيه الرياء لتعطلت كثير من مشروعات الخير، وهذا ليس بصحيح. فللواجب علينا اذا هممنا بطاعه ان نجاهد انفسنا على فعلها وعلى تحقيق الاخلاص فيها، وان لا نترك هذه الطاعه خشيه من الوقوع في الرياء. ومن مداخل الشيطان الوسواس في الايمان والاعتقاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ياتي الشيطان احدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. والوسوسة في الإيمان لا شك أنها من مكائد الشيطان، والعبد مطالب بعدة أمور: أن ينتهي عن الاسترسال في تلك الخواطر، وأن لا يلتفت إليها أصلا، وثانيا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وثالثا أن يدخل على يساره ثلاثا، ورابعا أن يقول: آمنت بالله ورسله. وحينئذ ينجو من تلك المكيدة الشيطانية بإذن الله عز وجل، ولا يضره ذلك. ومن مكائد الشيطان الوسواس في الطهارة والصلاة. فالشيطان كما أنه قد يأتي الإنسان في أبواب المعاصي، فإنه يأتيه في باب الغلو والاحتياط في الطهارة والصلاة. فربما يدعوه إلى الشك في النية، هل نوى الوضوء أو لم ينوي، يدعوه إلى المبالغة في فرش الأعضاء حتى ربما يلحق بها الضرر، وربما يجرح أعضاءه من شدة الفرش في الوضوء خشية من عدم الإسباب. وقد يشككه في الوضوء بعدما يفرغ، هل توضأ أو لم يتوضأ، هل تمضمض أو لم يتمضمض، هل مسح رأسه أو لم يمسح، فيدعوه إلى تكرار الوضوء عدة مرات. وربما يتمضمض كما قال أحد العلماء أن شخصا رآه قد تمضمض أكثر من 50 مرة والعياذ بالله. وربما يشككه في حصول الحدث فيشك هل أحدث أو لم يحدث، ربما إذا سمع صوت نعله بالأرض قال: هذا حدث أحدث. وهكذا يدعوه إلى تكرار الوضوء والمبالغة فيه، بل ربما يجعل بعض الناس يغتسل لكل صلاة ولو لم يكن هناك موجب للغسل، ويدعوه مثلا إلى الشك في نية الدخول في الصلاة وتكرار تكبيرة الإحرام عدة مرات، حتى إنه ربما يستمر في تكرار تكبيرة الإحرام حتى تفوت الركعة الأولى، بل ربما تفوت صلاة الجماعة كلها وهو يكرر تكبيرة الإحرام: الله 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 أكبر، ثم يكرر مرة ثانية وثالثة ورابعة والعياذ بالله. وربما بعد ذلك لكثرة شكوكه في التكبير وشكوكه في قراءة الفاتحة وشكوكه في الركوع والسجود وغير ذلك، ربما يكون الأمر ربما يتطور به الأمر إلى ترك الصلاة في جماعة والصلاة في المنزل، حتى إن شخصا اتصل بي وقال: إني تركت صلاة الجماعة. قلت: ولما؟ قال: لأني لابد أن أعيدها في البيت، لأني أشعر أني لم أصلها، فإذا ذهبت إلى البيت صليتها مرة أخرى. قلت له: أفلا يأتيك الشك مرة أخرى وأنت في البيت؟ قال: لا، إني في البيت أضع جهاز التسجيل وأجعله يسجل الصلاة من أولها إلى آخرها، التكبيرات والقراءة والركوع والسجود والتشهد وكل شيء، فإذا فرغت استمعت إلى الشريط فأيقنت أني قد صليت. وهكذا الشيطان لا يدع الإنسان إما أن يأتيه من جهة الولوغ في المعصية وترك الطاعة، أو المبالغة في الاحتياط في فعل الطاعة والوسوسة في الطهارة والصلاة. والواجب على المسلم أن يكون عنده علم وإلمام في الشرع فيما يتعلق بالطهارة وفيما يتعلق بالصلاة، ويكون عنده عزيمة قوية في امتثال أمر الله عز وجل وعدم الالتفات إلى وساوس الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمسح ويغتسل بالطهارة. المسح هو من كف الرجل المعتدل، هذا هو المسح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمسح، وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالطاع، والطاع أربعة أمداد. إذن المسح بالكف الرجل المعتدل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بملء كف الرجل المعتدل أربع مرات، يعني أربعة أمداد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بها. فأين هذا ممن يفتح صنبور الماء وربما ينفق، ربما ينتهي خزان الماء وهو لم يقرب من وضوءه أو غسله؟ ولا تستغربوا هذا، فهو واقع بكثرة في مجتمعات المسلمين اليوم. فتذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر يوم أن توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة ثلاثا، يعني يغسل العضو ثلاث مرات، ثم قال: هذا الوضوء فمن زاد فقد أساء أو تعدى أو ظلم. فكيف تزيد على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة ومرتين وثلاثا، يعني انه قد يتوضأ فيغسل الاعضاء على مرة واحدة، وقد يغسل العضو مرتين، وقد يغسله ثلاثا، وهذا اكثر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم امر من شك وهو في الصلاة هل خرج منه شيء او لم يخرج منه شيء الا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فكيف تخرج من صلاتك بمجرد الظن خشية من يكون خرج منك شيء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخرج حتى تسمع صوتا او تجد ريحا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاصل في الاشياء الطهارة، بل هذا هو الشرع في الكتاب والسنة، ان الاصل في الاشياء الطهارة. فكل فراش في الارض وكل تراب وكل جدار وكل مكان، كل ذلك الأصل فيه الطهارة ما لم تتيقن وقوع النجاسة. وعلى هذا فالأصل في جميع الفرش في البيت والسجاد حتى التي في الممرات وغيره، كل ذلك الأصل فيه أنه طاهر. فيجب عليك ألا توسوس وتشكك إذا وقعت قدمك ويرطب على ذلك المكان، ظننت أنك تلوث بالنجاسة أو أنك لا تصلي في هذا المكان خشية أن يكون نجس. لا تفعل ذلك إلا إذا تيقنت حصول النجاسة، وإلا فالأصل هو الطهارة. وقد ذكر أهل العلم قاعدة تتعلق بالشك، وهي قاعدة مهمة يجب على الإنسان أن يفهمها جيدا حتى يهون عليه كثير من الشكوك ويتغلب على أكثر الشكوك. يقول أهل العلم: الشك لا يلتفت إليه في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مجرد وهم يسير، يعني الشكوك اليسيرة لا يسترسل الإنسان معه، لأن الإنسان دائما يحصل في قلبه شك يسير. قد يدخل الإنسان البيت فيقول: يمكن ما أغلق الباب، فيرجع ويغلق الباب مرة ثانية. قد يقول: ما أقفل السيارة، يرجع فيغسلها. وهكذا قد تحصل عنده بعض الشكوك اليسيرة. هذه الشكوك اليسيرة لا ميزان لها في الشرع، فلا يلتفت إليها ولا تعوقك عن مواصلة عبادتك. الحالة الثانية: إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، يعني إذا طرأ الشك بعدما فرغت من العبادة أصلا، فهذا الشك لا يلتفت إليه. فإذا صليت وفرغت من الصلاة وسلمت منها، فلا تلتفت إلى الشك الحاصل فيها. لا تقول: والله ما أدري أنا كبرت الإحرام أو لا، ما أدري أنا قرأت الفاتحة في الركعة الأولى أو لا، ما أدري أنا جلست التشهد أو لا أجلس، ما أدري أنا كبرت في السجود أو لم أكبر. ما دام قد فرغت من الصلاة من العبادة فلا تلتفت إلى هذه الشكوك أصلا. وكذلك إذا رميت الجمرات مثلا، إذا فرغت من رمي الجمرات واشتكتها لي 6 أو 7 أو 5، فلا تلتفت إلى الشك، لأنك قد فرغت من العبادة. والأصل أن العبادة قد وقعت على وجهها الشرعي، فلا يلتفت إلى الشك الطارئ بعد العبادة. وكذلك إذا فرغت من الطواف في البيت ثم حصل عندك شك هل هي 7 أو 6، فلا تلتفت إلى الشك، لأن الأصل أن العبادة قد حصلت في تمامها وبعددها. وهكذا الوضوء، إذا فرغت من الوضوء لا تلتفت إلى الشك الطارئ بعد الفراغ من الوضوء، لأن الأصل هو الطهارة. والحالة الثالثة هو ما إذا كان الإنسان كثير الشكوك. فإذا كان الإنسان كثير الشكوك فلا يلتفت إلى الشك أصلا، فهذه قاعدة نافعة ومهمة، أن الإنسان إذا كان كثير الشكوك في طهارته في صلاته في طوافه في غير ذلك أنه لا يستفيد له شك ولا يعول عليه. ولو أننا التزمنا هذه الضوابط والقواعد الشرعية لسلمنا ونجونا من مغبة هذا الوسواس الخناس الذي ألم بقلوب كثير من الناس. أيها الإخوة، بقي عندنا مبحث مهم وهو سبل السلامة من كيد الشيطان، وهو مبحث مهم ولكنه طويل والوقت قد مضى بنا ولا أجد متسعا له، ولهذا فإني أقتصر على هذا القدر مما تحدثت عنه. وأيضا حتى الأسئلة أرى الوقت لا يتسع في ذكر شيء منها، فمعذرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
11894.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.